ويعترف بضعفه بتقصيره وأنه إن وكله الله إلى نفسه فاته كل شيء، يلتجئ إلى الله ويقول يا ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع هذا القيام بهذه الأعمال العظيمة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، يجنبه عبادة الأوثان، لأنه ما حصل ما حصل إلا بلطف الله وبرحمة الله وبتوفيق الله وبإعانة الله. فهو يوالي الدعوات ويوالي سؤال الله سبحانه وتعالى، يعرف أنه ما له حول ولا قوة إلا بالله، فلذلك يلتجئ إلى الله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا، ولذلك لما أججله النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافي، اعتمد عليه، ومن توكل على الله، والله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم خليل الرحمن الثاني محمد عليه الصلاة والسلام لما تجمع المشركون وجمعوا الأحزاب وتهددوه وتوعدوه أنهم سيأتونه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم حينما أججت له النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ومحمد حينما تألب المشركون عليه وأتوه من كل فج واجتمعوا ضده عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل منهما نصره الله سبحانه وتعالى لأنه اعتمد على الله وتوكل على الله. فكيف يذهب الواحد منا إلى صاحب قبر ميت لا يحس بنفسه ولا يدري عن شيء وينزل بحاجاته ويترك رب العالمين الذي خلقه ورزقه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما في ضميره، وأنما أمرنا إذا أرد أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ويعرض عنه، والله يقول ادعوني أستجب لكم، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو يقول سبحانه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله. فهذا من الجهل العظيم أنه يترك سؤال الله ويذهب إلى صاحب قبر ما يدري عنه. والآيات صريحة والقرآن يحذر، والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف مع هذه الآيات البينات الواضحات نذهب إلى القبور ونسأل هلا ونطلب منهم العون ونطلب منهم المدد وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هل هناك أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد أفضل منه، لا من الأولين ولا من الآخرين، من خلق آدم إلى قيام الساعة ما في أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول الله له سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، أن ترشد الناس وتبين لهم ما أنزلناه عليك من الوحي وتبين طريق الخير وتأمرهم يسلكونه وتبشرهم بالجنة من سلك هذا الطريق، وتبين لهم طريق الضلال وتحذرهم منه وأن هذا الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وتنذرهم النار. إنما أنت نذير، نذير وبشير، يبشر من أطاعه وينذر، ولكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يقول الله له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر. والله يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، دل على أن الخلق جميعهم لا يملكون شيئا وأن الأمر بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وأن كل شيء بيده وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
سائل يقول أخذت عمرة لأطفالي معي.
إيش؟
يقول أخذت عمرة لأطفال معي ولكني لم أطلب منهم أن يصلوا ركعتي الطواف ما العلم أن الأطفال لا يتجاوز أعمارهم عن 7 سنوات، فما حكم ذلك؟
ما في بأس، سنة الطواف، الطواف سنة، الركعتين التي بعد الطواف إنما هي سنة ليست بواجبة. وما دامت هذول ما يحقنون صغار السن أيضا ما يحقنون الصلاة من باب أولى، بل حتى الرجل البالغ الذي يفهم لو طاف 7 أشواط ولا صلى الركعتين فالطواف صحيح، لأن يعني جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن الطواف سنة ليس بواجب. نعم، أن الركعتين بعد الطواف ليست بواجبة، إنما الطواف هو الركن بالعمرة وركن في الحج، ولكن الركعتين مستحبات سواء في طواف الفرض طواف الحج أو في طواف الفرض طواف العمرة أو في طواف التطوع، إذا طفت 7 أشواط فتصلي ركعتين وهي مستحبة. نعم.
أحرمت من مصر لأداء العمرة وكنت حائضا فنصحني أخي بأن أسعى ثم أنتظر حتى أتطهر وأقوم بالطواف، وفعلا فعلت ذلك، ولكنني تشككت في صحة العمرة فعدت إلى مطار جدة بنية الإحرام من جديد، وقمت بعد ذلك بأداء مناسك العمرة بالترتيب المطلوب وأنا طاهرة، فما حكم ذلك؟
هذا صحيح العمرة، ولا في داعي أن تذهب إلى جدة وتحرم، هي لا تزال على إحرامه ما دامت أنها ما طافت سعية وتقصيرة، هذا ما له قيمة ولا كأنها فعلت شيء، فهي باكث على إحرامه، جميع المحظورات باكث عليا، فإن كان معها زوجة وقربها زوجة فقد فسدت عمرتها، فهي لابد أن تحرم من جديد. أما إذا كان ما معها زوج ولا حصل شيء، ما عليها إلا أنها تطوف ثم تسعى وتقصر، ولا شيء عليه، إن كانت قصرت في الأول فيه تعذر بالجهل، والذي يقص من شعره عليها الفدية، لكنها تعذر بكونها ما تدري جاهلة، فهي ما عليها إلا أن تطوف ثم تسعى ثم تقصر ولا شيء عليها.
نقول ما حكم الصلاة بين الأعمدة السواري أثناء الفريضة علما بأن الصف يكون غير متصل؟
معلوم السواري بيصير بين السواري ما معلوم أنه ما هم متصل، هذا الصف الذي يكون بين الأعمدة ويقطع ينتهي بالعمود ذا والعمود هذا هم ينقطع الصف، هذا العلماء يقولون مكروه الصلاة فيه، لكن في حالات الضرورة مثل وقت الزحام مثلا في الحرم الشريف حرم مكة أو حرم المدينة أو غيره من المساجد اللي تزدحم بالناس، لو صلوا بين الساريتين للحاجة فلا بأس، لكن بدون حاجة تكره، لأنه يكره أن تقطع الصفوف. نعم.
هناك من ينكر دخول الجن في الإنس، ما هي أسباب تلبس الجن بالإنس وما هو الوقاية من ذلك وما هو الخلاص إذا تلبس جني بالإنس؟
آمنا بالله أعاذنا الله من الجن. هذا إنكارهم تلبس، هذا إنكار لشيء محسوس واقع معلوم من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، وهذا إنكار ما له وجه، لكن الذين ينكرون الواقع هذا قصورهم، ولا هذا شيء معروف ومشاهد ولا ما يمكن إنكاره، ما يمكن إنكار شيء واقع، هذا شيء واقع ولا يمكن إنكاره. أما العلاج فلا، هناك علاج لآيات الله البينات ودعوات رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هي العلاج الناجع، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولأن الجن من الشياطين والشياطين ينفرون من ذكر الله، فتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى يبعدهم، وإن إنسان كل ما أكثر من التسمية وذكر الله يبتعدون عنه، فهذا علاجه أنه يقرأ مثل آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك من آية أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وغير ذلك من الآيات، فهو يقرأ عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى، فإن تكلم بكلام أيضا تهدده ووعظه ونصحه، كما كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أتي بمثل هذا كان يقرأ عليه ثم يتهدد الجني ويتكلم عليه ويخوفه بالله ويخرج، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من العلماء ينصحونهم ويعظونهم ويخوفونهم بالله، فربما نفع هذا التخويف، وإذا لم ينفع فإنهم يقرؤون عليهم القرآن حتى يضيقون عليهم، لأن الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى يبعده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كما في حديث أبي هريرة الذي في البخاري لما أنها أتى الزكاة مجموعة من التمر من الزكاة وجاءت إلى النبي بالمسجد وجعلها في صفة في المسجد عليه الصلاة والسلام، وجعل أبا هريرة رضي الله عنه حارسا عليها يحرسها لئلا يأتي من يسرقها. فكان أبو هريرة ينام عندها التمر، فلما شعر في الليل إلا وإنسان شيخ كبير يحثو بحجره من التمر، فكان أبو هريرة انتبه ومسكه وقال له أنا فقير وذو عائلة ولا جيتك إلا محتاج أولادي ميتين الجوع ما عندهم شيء، اتركنها ولا أجيك بعده. فرق له أبو هريرة ورحمه واتركه وراح. فلما كان في الليلة الثالثة، فلما كان في الصباح، أبو هريرة أخبر النبي قال يا رسول الله أنه البارح كان شيخ كذا وكذا صفته وكذا كبير السن وأنه ادعى حاجة وادعى عيال وأنه أخذ من التمر ورحمته وتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه سيعود، يمكن يجيك مرة ثانية. ثم لما كان في الليلة الثانية ونام أبو هريرة ما انتبه إلا الرجل الذي بالأمس يحثو من التمر، مسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال أنت لجيت البارح كذا وكذا وكذا، قال خل بس هالمرة ولا أطب عليك أبدا، أنا ما جيت كله من حاول كذا ركوه ورح. فلما صار الصبح أخبر أبو هريرة النبي قال يا رسول الله جاء لأن تقول يمكن يجيك، جاء البارح وحمل كذا، قال يمكن يجيك بعد ثالثة. فلما كان في الليلة الثالثة جاء، فلما جاء مسكه أبو هريرة والله ما أخليك إلا من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبدا، هذه ثالث مرة عاد. قال أنا بعلم كلمات تقوله والله ما أقربك لا أنا ولا غيري ولا يقربك أحد. قال مش قال إذا بغيت تمام اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي يقوم لا تأخذ سنة ولا نوم إلى آخر الآية، والله ما يقربك أحد لا أنا ولا غيري، وأعلمك به وتركه ولا تروح بلا الرسول. قال ما دام تعلمت من هذه ما تركتك. فلما أصبح وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله أنه قال كذا ونجيت ونمسكته أنني ما تاركه حتى إني أجيبه بين يديك يا رسول الله، ولكنه قال كذا وزحم أنه إني إذا قلت أنه ما يجب. قال نعم. قال صدقك وهو كذوب، صدق في هذا ولا هو كذاب، لكن في هذه صدق. أتدري من تكلم يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك الشيطان وصدق، إذا قرأت آية الكرسي ما يكرك الشيطان والجن هم الشياطين، ولذلك إبليس منهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان وأخبر أنه من الجن، قال ربك الملك تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومثل ما قال ابن القيم رحمه الله واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، فهم الشياطين، لكنهم الذين يتعرضون الناس ويدخلون في أجسام الناس هؤلاء إما كفار ما آمنوا، لأن الجن فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين، فهذا أما يكون من الكفار وإما أن يكون من فسقة المؤمنين. المؤمنين يكون فيهم فسقة من اللي يرتكبون الذنوب ويرتكبون، مثل الإنس يكون مؤمن يشهد لا إله إلا الله ولكنه ربما يرتكب بعض المعاصي، ربما يرتكب الزنا، ربما يرتكب السرقة، ربما. فهؤلاء يكون فيهم ناس مسلمين لكنهم يرتكبون الفواحش، فهؤلاء منهم. هذا يوعظ ويتلى عليه القرآن وتنفع به الموعظة، وإلا يضيق عليه بتلاوة القرآن، وهذا من أكبر أسباب العلاج. نعم.
فيه أناس من الخدم يقومون بحجز أماكن لهم في المسجد الحرام في الصف الأول، فما حكم ذلك؟ وهل يصح الصلاة على سجادة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟
اللهم صل وسلم. أما الذين يضعون سجاد يمسكون لأناس هذا لا ينبغي، ينبغي تأديبهم، ينبغي شيله منهم، حتى ولو أدى الأمر إلى أنه يأخذونه ويحرقونه فلا بأس بذلك، لأن هذا اعتداء. والله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه، فهذا منع هذه البقعة، هذا لا ينبغي يتركه. وهؤلاء الذين تحبس لهم الأمكنة هؤلاء يدورون الأجر، هذا إثم كونه يحبس هالمكان والبقعة عن الناس ما يأتون إليها وهو جالس في دكانه ولا جالس في بيته. أما إنسان جاي مثلا للحرم ومعه سجادته وجلس حط مثلا سجادته وأخذ مصحفه وراح المكان سفر من أجل يقرأ القرآن مكان ربما ما يشوف وكذا، هذا معذور، هذا ما ينبغي أن يؤتى مكانه. أو إنسان كذلك وضع سجادته وراح يطوف ويبي يرجع المكان، هذا لا بأس. لكن إنسان يوضع لهم مكان وهم بيبيع ويشتري، ولا جاسم في بيته هذا ينبغي شيله. أما بالنسبة للي مكتوب عليها لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله أو الذكر، هذا ما ينبغي. لكن الصلاة صحيحة، لكن يأثم بوضعه لهذا الاسم الكريم، وهذا يأثم فيها. أما الصلاة فيها صلاة صحيحة، ولكنه بس آثم بهذا الفعل، آثم بفعله أنه مثلا يطأ ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الله أكبر أو من الألفاظ هذه. وهذا في الواقع كثير من الناس والعياذ بالله ابتلوا بالشيء هذا، إما يضعون مثلا هذا أو يضعون على مثلا أشياء، ويضعه على الجنازة لا إله إلا الله ولا آية الكرسي ولا كذا، ويسترون بها الجنائز. كل هذا ما ينبغي في الحقيقة. أو ربما أنه يكتب آية من القرآن ويحطه فوق رأسه مثلا كأنها يتفرج عليها. القرآن ما وضع لهذا، القرآن شفاء وهدى لما في الصدور، يتعظ به ويعمل به، ما هو يتزين به. يحط لوحة كبيرة ويكتب بها آيات ويضع مجلسه، ولا يعني كأنه يظهر للناس أنه من الناس الزينين، من الناس الأتقياء، من الناس هذا القرآن. هذا وش ينفعك أنك تحلزها بهذا؟ هذه إهانة للقرآن. القرآن لأجل أنك تقرأه وتردده وتدبره، تظن ما يمركبه وتفعله. كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أو بعض الناس مثلا ربما يكتب بعض الأواني، يكتب سورة آية الكرسي ولا ذا، يستعمل بالشرب ولا بالأكل أو كذا. كل هذه إهانة، ما ينبغي فعل هذه الأمور.
شخص يطوف بقبر ولا يعلم أنه شخص يطوف بقبر بالقبر ولا يعلم أن هذا شرك، هل يسمى كافرا وهو لا يعلم أن هذا الأمر شرك بالله؟
هذا يعرف الفعل هذا فعل كفر وشرك بالله إذا فعله. لكن هذا الشخص الذي ما يدري نعرفه، فإذا عرفناه تاب ورجع وعرف أن هذا فهذا الحمد لله تاب. أما إذا عاند فلا شك أن هذا مشرك وهذا مخلد في النار. لكنه قبل أن تدعوه وأنت وما يدري ما تحكم عليه بالكفر حتى أنك تعرفه إن هذا شرك وأن هذا كفر وأن هذا ضلال. فإذا عرفت بذلك فهو وعرف هذا وعصر، لا شك هذا بكفره. وأما إذا رجع وتاب إلى الله فالله يقبل توبة عباده التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص الله بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فانتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التميمي مكتوب التميمي طبعا. وما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد بعد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. وذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد ظلت الأمم بعبادات الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن وعرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله هنا على قوله تعالى في قول خليل الرحمن: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء وخليل الرحمن والذي أثنى الله عليه بقوله: وإبراهيم الذي وفى، لأنه وفى الكلمات التي أمره الله بها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ووصفه الله بالوفاء التام، فقال: وإبراهيم الذي وفى. وقد أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، وامتثل أمر الله، وهذا ابتلاء وامتحان عظيم، ولكنه وفى به أيضا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا إبراهيم خليل الرحمن، وهو إمام الحنفاء، وهو الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، كما قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يطلب من الله عز وجل أن يجنبه وأن يباعده عن عبادة الأصنام هو وبني. فإذا كان هذا في حق خليل الرحمن، فكيف بمن غيره؟ فكيف بالزمان الذي بعده؟ وإذا كان هذه الأمور العظيمة التي هي الشرك بالله حدثت وطمت كثيرا من البلاد بعد القرون المفضلة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بفضلها، وقال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم. ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السما، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أنه سيكون بعد القرون المفضلة. فكيف بأهل هذا الوقت الذي بعده بقرون متطاولة؟ فينبغي للمسلم أن يخاف على نفسه ويفتش نفسه، هل هو سالم من الشرك أو دخل عليه الشرك وهو لا يشعر؟ لأن أمره عظيم يدخل على الإنسان وقد لا يشعر به، قد لا يشعر به لأنه نشأ عليه وهو صغير وأدرك عليه، وربما أدرك عليه آباءه، وربما أدرك عليه مشائخه، وربما أدرك عليه جيرانه وأهله، فينشأ في ذلك ويعتقد أن هذه العبادة الصحيحة وهي الشرك الأكبر بالله، كما هو موجود في كثير من البلاد الإسلامية الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان، يعبدون أهل القبور وينذرون لهم ويسألونهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون، كما حدث في قوم نوح لما دعاهم إلى توحيد الله وأمرهم بترك الشرك بالله، وكانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الصالحين، ما هم يعبدون الأحجار والأخشاب، إنما يعبدون الصالحين. ولذلك قالوا لما أمرهم نوح عليه السلام بالتوحيد وتوحيد الله وإخلاص العبادة له، جعلوا يشجع بعضهم بعضا ويقولون لا تسمعوا لهذا الكلام ولا تطيعوه، ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركونهم، اعبدوهم، هؤلاء هم آلهتكم، لأن الشيطان يشجعهم على ذلك. وهذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا على حق وكانوا على طريق مستقيم. فلما ماتوا الذين من بعدهم كانوا يحبونهم لأنهم يرشدونهم ويعلمونهم الخير ويأمرونهم بالتوحيد، وصبغت في قلوبهم محبة هؤلاء الداعين إلى الله، فصوروا صورهم، قالوا نصور صورهم لأجل أن نتذكر أعمالهم التي كانوا يقومون بها لله، ونتذكر أقوالهم التي كانوا يرشدوننا بها، فنصور صورهم حتى نتذكر تلك الحالة. فصوروها وكانوا على هذه الطريقة. ثم مات أولئك الجيل وظهر جيل آخر وأتاهم الشيطان وقال إنما صوروا صورهم لأنهم يعبدونهم، يركعون لهم، يسجدون لهم، ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله، ويطلبون منهم العون، أنتم ليش ما تعملون هذا؟ فعبدوهم واتخذوهم آلهة من دون الله، وجعلوا ينذرون لهم ويركعون لهم ويسألونهم العون والمدد، فاتخذوهم آلهة. فكذلك ما حدث في زماننا الآن في كثير من البلاد، يموت الرجل قد يكون صالحا أو غير صالح، فيبنى على قبره مسجدا وعليه قبة كبيرة، ويأتون إليه ويصلون عنده وينذرون له ويطلبونه المدد ويطلبونه العون بشيء لا يملكه، لو كان حيا ما قدر عليه، لأنه مثلا يأتونه ويطلبون منه الولد، يطلبون منها يرد غائبهم، تأتي المرأة وتطلب منهم أن ييسر لها زوج، شيء هذا ما يقدر عليه إلا الله، ما يمكن هذا لأحد، حتى ولا في حياتهم ما يستطيعون العمل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، ما له قدرة على هذا، ليس لك من الأمر شيء يقول الله له. فهؤلاء يذهبون إلى القبور ويطوفون بهم كما يطوفون بالبيت الحرام وبالكعبة المشرفة، وينذرون لهم ويدعونهم ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. لكن أنهم لما نشأوا عليه في الصغر ما يستنكرونه، ولو أتاهم آتي ونهاهم وقال هذا أمر حرام وهذا شرك ولا يجوز فعله لثاروا عليه وقالوا أنت تبغض الأولياء والصالحين. ولو أن إنسانا دعا الرسول أو دعا وليا من الأولياء لعبد القادر الجيلاني أو أي واحد من الأولياء وقلت نهيته عن هذا الشرك، دعوة غير الله لا يجوز، لأن الله يقول ولا تدعو مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قال أنت تبغض الأولياء، لا حاشا وكلا، الأولياء نحبهم ونعتقد أن محبتهم دين، لأن النبي يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، فإذا عرفنا أنه ولي من الأولياء الصالحين أحببناه، لكن ما نعبده لأنه هو عبد، ولا نطلب منه شيء لأنه ما له قدرة على شيء، ولا نجعله وساطة بيننا وبين الله لأن هذا شرك نهانا عنه الله ورسوله. ولذلك النبي لما نهى المشركين عن عبادة اللات وهو رجل صالح كان بالطائف،
كان رجلا صالح يحب الخير ويتلقى الحجاج الذين يأتون إلى البيت يمرون على الطائف ويكرمهم ويضع لهم السويق ويضع فيه السمن ويضع فيه العسل ويكرم هؤلاء الضيوف. قال هذا ولم متجهين إلى مكة ويدورون ما عند الله لازم نكرمهم. فلما مات دفنوا وعكفوا عليه واتخذوه إلها من دون الله وجعلوا يعبدونه من دون الله. فهذا أفعال الجاهلية وهي أفعال الجاهلية والآن انتقلت إلى كثير من البلاد هذه الأحوال والعياذ بالله. وربما أن إنسانا تظاهر بالصلاح وهو غير صالح فإن كثيرا من المخرفين كثيرا من الخرافات أو كثيرا من الكهان وكثيرا من السحرة يظهرون بالمظهر الديني ويزعمون للناس أنهم أولياء من أولياء الله ويقولون هم بنفسهم حنا ندعو لكم. الولي اللي من أولياء الله ما يدعي هذا لنفسه ما يدعي الذي يدعي أنه ولي هذا كذاب ما هو ولي وش يدري عن الولاية. الولاية ما تعرف هذه شيء عند الله سبحانه وتعالى. والله وصف الأولياء الأولياء ما هو منه الواحد يلبس جبته ويطول سبحته ويجلس مثلا بالمسجد يقول بس أعطونا القروش وأنا أدعو لكم كذا. ما هو هذا الولي. الولي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هذا ولي الله. ما يصدر أما كثير من الناس والعياذ بالله